من ذلك كثير من صور البيوع والمعاملات الاقتصادية، في كثير منها نجد أن المتخصصين تتضح لهم، غير المتخصصين لم تتضح لهم، فيرون أنها مشتبهات فيقدحون ويجرحون ذلك المتخصص الذي وصل إلى رأي شرعي بين فاستحلها أو حرمها. وكذلك مثل التصوير في بعض حالاته وبعض أنماطه، في صور اجتهد بعض المجتهدين فيها، قصدي فيها أنواع مما يسمى تصوير، اجتهد بعض المجتهدين فيها أنها لا تدخل في مسمى التصوير، مثل حبس الصورة أو الصور اللي تسمى صور الفيديو. بعض المجتهدين من طلاب العلم ومن العلماء يقول هذه ليست صور ولا تدخل في مفهوم الحديث ولا منطوقه، فيجتهد على أنها مباحة، لكن أيضا يشترط فيها عدم كذا وكذا مما يدخل في، لأن التحريم التصوير جاء تحريمه من وجهين، من كونه مضاهاة لخلق الله، فهم يقولون هذا ليس مضاهاة، صاحب كاميرا الفيديو لا يعدو أن أخذ الصورة التي خلقها الله متحركة كما فعل صاحبها، يعني صورة أفعال وحركات المخلوقات كما الله عز وجل قدرها، هذا لم يصور شيئا ولا يعدو أن يكون ملك وسيلة هيأها الله له فضبط هذه الحركة. وأن الصورة الفوتوغرافية حبس للصورة ما كانت موجودة في القديم ولا ينطبق عليها الحديث، هي حبس للصورة التي خلقها الله كما خلقها الله، فلم يكن من فعل ذلك مصورا أصلا، يقولون كذا، ولذلك يعبرون عنها بأنها عكس، يسمونها العكس. وأنا أذكر قديما كان أكثر العامة يسمونها العكس، والله فان راح يعكس، وهذا العكاس يسمون المصور العكاس لأنه يعكس خلق الله في ورقة. فهناك من اجتهد وقال هذه ليست صورة. العلة الثانية هي علة التقديس أو وسيلة التقديس، وهذه تنطبق على حفظ الصور، الصور من أجل الحفظ أو التعظيم أيا كان نوعها، حتى لو كانت من باب الثاني من باب حبس الصورة فهي ممنوعة لأنها تؤدي للتعظيم. إذن هناك من المجتهدين من طلاب العلم والعلماء من الأمر عنده بين بدليله وليس مشتبه عنده، فما تجد من يجرحه، تجد من يعتدي عليه، تجد من يجرمه ويتهم نيته ويتهم تدينه، مع أن المسألة عنده حلال مبين، كنا أخالف أنا أو يخالف الآخر. وهكذا في صور أخرى من الحياة المعاصرة كثيرة، الاستخدامات الطبية الآن في صور بعض المختصين من العلماء أو الذين ناقشوا المختصين يحلها وبعضهم يحرمها، مثل بعض صور الإنجاب التي لا تكون فيها عدوان على حق الشخص في نطفة، في النطفة والماء الذي خلقه الله عز وجل، فبعضهم يشترط حدود معينة بحيث لا يجيز أي صورة من هذه الصور، وبعضهم لا، يقول ما دام الإنجاب جاء من الزوجين بصورة مشروعة ولو لم يكن على العهد القديم فهذا مباح، ويستدل لهذا بأدلة. فهذه مشتبهات عند كثير من الناس ولهم أن يتقوها، لكن ليست مشتبهة عند بعض من بحثوها ونظروا في أدلتها. هذه أمثلة فقط، وإلا فالصور في حياتنا المعاصرة تشمل أغلب يعني تصرفات الناس اليوم. أقول هذا لأني أجد من بعض المتعجلين من طلاب العلم وبعض من يخالفون بعض العلماء في بعض المسائل من يجرح أناس لهم فضلهم وعلمهم وصلاحهم بمثل هذه الأمور، واجعلها وسيلة لحجب الناس عنهم، إغار الصدور عليهم، وسيلة للطعن في ذممهم، وهذا يا أخوان من العدوان. نعم.
ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيء، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. والمعنى أنه يتركها بهذا القصد، وهو براءة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد أن ما وقع به المرء عرضه فهو صدقة. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه. القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية: إنها صفية بنت حيي. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح.
نعم، يعني لا يصح مرفوعا. نعم.
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهه عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام.
طبعا قوله فحكمه حكم الذي قبله أي أنه لا حرج عليه، نعم، لأنه باجتهاد سائغ تقليد سائغ يعني اتباع ليس التقليد المذموم، ولذلك سماه سائغ متبع لعالم واثق بطالب علم في علمه وتقواه وصلاحه، وكان مخطئا يعني مخطئا للحق من غير قصد في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله. نعم.
والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، وهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية: ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر، أن يقرب أن يقدم على الحرام المحض. والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أن يرتع، والجشر الرعي، وجشرت الدابة إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام، وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر. خرجه الطبراني وغيره.
نعم، على حال المعنيان لا يتضادان، لا يفهم من كلام المؤلف أن المعنى يخالف المعنى الآخر. ظهر لي من خلال السياق أن المعنيين مقصودان، الذي سبق ذكرهما في كلام الشيخ. المعنى الأول أن يكون ارتكابه للشبه مع اعتقاده أنها شبه ذريعة إلى ارتكابه، هذا مقصود. وأيضا أن من أقدم على ما واشتبه عنده لا يدري حلال وحرام، كذلك مقصود. فهما غير متعارضين، بل هما تفسيران صحيحان يشمل المشتبه هذا وذاك. نعم، طيب نقف عند هذا المقطع. يقول في الأمور، هل أكمل في الأمور الشبهات أن نتركها مطلقا في كل الحالات ولا نقربها من أجل إبراء الذمة وأخذ الحيطة في ذلك؟ هذه قاعدة لها الشيخ في جامع العلوم الحكم ابن رجب، قواعد أحسب أنها واضحة، لعل من أبرزها أن المقصود بالاشتباه ما ثبت عندك أنه مشتبه، ليس كل ما يقول الناس أنه مشتبه، أو ما يعني يميل إليه بعض المتشددين الذين ينزعون إلى ما يشبه الوسواس. فالأمر إذا اشتبه عندك بموجب وجود قرينة للاشتباه فالأصل، فالأكمل تركها. لكن كلمة مطلقا هذه فيها نظر، لأنك قد تترك ما هو ضروري، قد تترك ما يعني يحتاجه من حولك أو من تعول، قد تترك أيضا شيء من الأشياء يترتب على ترك مفسدة، فليس مطلقا، إنما يبقى التغليب. الأمور مبنية على غلبة الظن. كتب الحارث المحاسبي أيضا سبق السؤال عنها، والأولى اجتنابها لأن الصافي فيه الخير. الحارث المحاسبي لا شك أنه من العباد الصالحين، لكن عنده هنات وعنده نزعات فيها تساهل بإطلاق مصطلحات التصوف، وقد ذم هذا المنهج أئمة الإسلام في عهده وعلى رأسهم الإمام أحمد. فلا ينبغي قراءة كتبه، وفي الصافي ما يغني. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما. فروي عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لهما في الشبهة. وعن محمد بن مقاتل العباداني قال: يطيعهما. وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها.
نعم، المقصود هنا العمل بقاعدتين أولاهما وجوب طاعة الوالدين، والثانية التحرز من المشتبه. فوجوب طاعة الوالدين يظهر أنها آكد، لأن الله عز وجل قرن طاعة الوالدين بأعظم الواجبات وهو عبادة الله عز وجل. وأيضا مصاحبتهما حتى المشركين منهما قضى الله عز وجل بمصاحبتهما في الدنيا معروفة، فهذا يدل على عظيم قدر طاعة الوالدين. في حين المشتبه، مشتبه لو كان حراما قطعيا لما كان الأمر فيه التباس، لكن نظرا لأن فيه اشتباه تردد العلماء. إذا الوالد يلزم ابنه بأن يأكل من شيء من المأكولات، أو يلبس بعض الملبوسات، أو يستعمل بعض الأدوات وفيها اشتباه، ليست حراما مطلقا، فبعضهم يرجح طاعة الوالدين لأن طاعة الوالدين فرض واجب من واجبات الدين، والتحرز نوعا من الاحتياط، بينما الطاعة للوالدين ليس فيها احتياط، إنما هي أمر لازم واجب محتم من غير معصية الله. والمشتبه ليس معصية صريحة، ليس معصية صريحة. فمن هنا جاء التردد. لكن الإمام أحمد يظهر أنه سلك مسلك الجمع بين المسألتين وقال يداريهما، يعني يداري بمعنى إن استطاع أن يدفع أمر الوالدين بالوقوع في أمر مشتبه يدفعه بالحسنى بالتي هي أحسن بالتلطف، يبحث عن أسلوب لطيف يتفادى فيه أن يقع في المشتبه ويرضي والديه في وقت واحد. المداراة، إذا المداراة معناها هذا أنها درجات، حتى لها قاعدة الإمام أحمد، إنه إذا استطاع بالمداراة أن يرضي والديه بكلام الطيب ولا يقع في المشتبه هذا هو المطلوب. لكن من المداراة أن تطيعهما في الأمر المشتبه، أنت قد تقع في المشتبه مداراة للوالدين، فهذا فيه نوع من التخيير ودفع الحرج. في قاعدة الإمام أحمد تخيير ودفع الحرج واحتياط، وهذا من عمق فقه ومن عمق فقه. وقال وأيب أبى أن يجيب فيها، أن يجيب بلا أو نعم أو بيجوز أو لا يجوز، لكنه قاعد بقاعدة فضفاضة وجيدة ومفيدة، والحصيف الحكيم يستطيع بها أن يجمع بينها الأمرين. نعم.
وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة.
وأن يقصد بذلك، يقصد بذلك يقتصر على الضروري، يقول إذا كان الأطعام مشتبه واحتجته كل ما يسد حاجتك فلا تشبع. وهذا في الحقيقة أيضا كلام فيه فقه وفيه يعني درء يعني مصادمة النصوص أو مصادمة القواعد. الإنسان إذا احتاج صعب أننا نمنعه أن يسد حاجته، لكن ما زاد عن الحاجة فهذا أمر يعني ليس ضروري، فمن هنا يتوقف فيه عن المشتبه. إذن كلام أحمد مفاده أن الرجل إذا اضطر أو احتاج حاجة ملحة للأكل من المشتبه يأكل بقدر ما يسد الرمق ويستغني عن الشبع، احتاج أن يلبس، يلبس الضروري الذي يستره أو يقيه البرد والحر، لكن أمر زائد عن ذلك وهو الترف والزينة يتوقف فيه أو يمتنع عنه. وهذه أيضا قاعدة تشبه القاعدة السابقة في مسألة مداراة الوالدين، فيها جمع بين النصوص بأقصر عبارة. نعم.
وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها، وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم أحب إلي أن يتنزه عنها، يعني إذا لم يدر من أين هي، وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله. قد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأضرب لذلك مثلا، ثم ذكر هذا الكلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلى لأجل إبل الصدقة. والله عز وجل حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. ولذلك قال في آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا.
نعم، لأنه الحقيقة المعهود عند الناس، وهذا أمر أظنه من طبيعة الإنسان مهما بلغ من الحزم والقوة وأحيانا حتى قوة الإيمان، إلا أن كثرة الإمساس تضعف الإحساس. يعني بمعنى أن الإنسان إذا قرب من الحرام ضعفت مناعته من أن يقع في الحرام، وهذا أمر نلاحظه في سلوك البشر، ونلاحظه بما يحدث بين الناس الآن من فتن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يرقق بعضها بعضا. ونجد أيضا هذا في اختلاف بيئات الناس، البيئات التي يكثر فيها ظهور المعاصي والفجور، وتجد يعني استهانة الناس بهذه الأمور، حتى من عندهم صلاح ما عندهم الحزم والنفور من المعاصي مثل ما عند البيئات السليمة. وكلما بعد الإنسان عن مواطن الشبهة، وكلما خفيت عليه مظاهر الحرام ومظاهر الشبهات ومظاهر الشهوات ومظاهر الفجور، كلما كان قلبه أقوى وعاطفته وفطرته يعني أقرب إلى السلامة، وكلما كان أيضا نفوره من البدع والمحرمات أكبر، والعكس بالعكس. فلذلك ينبغي أنه يتنبه الإنسان لما يعني يحدث من محدثات الزمان الآن، ليحذر من أن يتساهل في شيء يجره إلى شيء آخر. وهذا نجد مثاله في وسائل الإعلام على سبيل المثال. فمثلا هناك من استمرأ هذه الوسائل وتعود عليها من مدخل أنه يريد الإفادة من المباحات، يعني على سبيل المثال الفضائيات، أنا ما أقصد الوسائل السليمة، فهي وسائل مشروعة وطيبة ومفيدة، لكن الفضائيات وبعض مواقع الانترنت وغيرها، نرى الكثيرين من طلاب العلم ممن نحسبهم صالحين تساهلوا في هذا الأمر بدعوى أنهم يريدون الاطلاع على ما هو مشروع من الأخبار والتحليلات وبعض المحاضرات المفيدة، لكن نجد مسألة تبلد الإحساس واضحة عندهم، ليس كالذين سلموا أصلا من وجود هذه الوسائل. تلاحظ هذا في سلوكياتهم، في أفكارهم، في مواقفهم تجاه الأشياء، تجاه الأحداث، تجد الفرق كبير. تجد أن هؤلاء الذين تساهلوا واستمرأوا الدخول على الفضائيات يعني عندهم نوعا من تبلد الإحساس تجاه البدع، تجاه الشبهات، تجد عندهم نوعا من الخلط، بل كثير منهم اهتزت عنده المسلمات، فعلا اهتزت عنده أصول الحق، أصول العقيدة، تجدها مهتزة عند كثير من هذا الصنف، وهم كانوا من خيار الناس ومن أكثرهم حماسا للعقيدة ودفاعا عنها. هذا نموذج نجده في حياتنا المعاصرة، وليس بالظواهر الشاذة، بل أرى أنها ظاهرة خطيرة اجترفت أعداد كبيرة من المتدينين والصالحين بسبب أنهم وقعوا في المشتبهات. ولذلك لا يسوغ لأحد يجد وسيلة تحقق غرضه أو أكثر غرضه المشروع وهي أمينة، ثم يستبيح غيرها بدعوى أنه يريد تحقيق هذا الغرض. فعلى سبيل المثال، لما توفرت الآن قناة المجد التي توفر الخبر الضروري والتحليل المهم والأنشطة المشروعة، فما أظن لأحد عذر بأن يبيح لنفسه الاطلاع على الفضائيات الأخرى، وقد أوقع نفسه في المشتبهات، والمشتبهات تجره إلى الحرام. ولا أفشي سرا ما دمت لا أعني أحدا بعينه، يأتينا من الاتصالات والأوراق والمشكلات التي ترد من داخل البيوت ما الله به عليم، من شكوى البيوت، نساء، زوجات، أمهات، أخوات، من انجراف بعض المتدينين إلى أمور عظام بسبب الفضائيات، انجراف طائفة من المتدينين لا يستهان بها، انجراف فعلا يدمى له القلب، ويعني الإنسان ما يستطيع ذكر بعض الصور وهي صور كثيرة، انجراف إلى الرذيلة، انجراف إلى ترك واجبات الدين، إلى الإعراض عن الدين بالكلية أو جزئيا، ترك الصلوات إلى آخره، أمور فعلا مع الأسف تفتك بالمسلمين فتك، وذلك كله عن طريق التساهل بالمشتبهات. فهذا برهان كافي لأن نفسر به كلام السلف. السلف هنا لا يحرمون ما أحل الله، لكنهم بناء على الحديث والحديث الصريح عرفوا أن مقتضى السلامة، خاصة إذا كثر الخبث وكثرت وسائله، مقتضى السلامة أن الإنسان يعض على أصول الحق ولا تستهويه وسائل الباطل مهما بلغت. والإنسان إذا بقي على سلامة الفطرة فإن الله عز وجل يحميه بها إذا صدق، حتى لو لم يفهم كثير من أصول الحق. وأقولها وأنا موقن، الإنسان غالبا إذا بقي على سلامة الفطرة وبعد عن المشتبهات، ولو حرم من أشياء كثيرة يرى الناس أنها ضرورية لكن ليست شرعا ضرورية، فهو أسلم له، وبإذن الله فإن الله يحميه ببقاء فطرته على الأصل. أحيانا في بعض البيئات الذين لا يرون من المفاسد شيئا، ولا يرون أهل بدع، ولا يرون يعني يسمعون بالكفار ولا يرونهم، تجد عندهم يعني براء فطري. وسبق أني ضربت لكم مثال هو طريف حقيقة فعلا، لكنه يدل على يعني مدى قوة الفطرة إذا سلمت من المؤثرات. يذكر أن في إحدى القرى في إحدى البلاد الإسلامية، القرى النائية التي كل أهلها مسلمون وكلهم على الفطرة وكلهم على الخير ولا عندهم صلة في الخارج، واحد منهم يمكن ما سافر ولا إلى القرية المجاورة، فمرة جففد إلى القرية وافد أنكره هذا الرجل، أنكره بفطرته وما أعطاه الله عز وجل من أصول الاعتقاد وسلامة الاعتقاد، لأنه لابس فرنجي. فجلس ينظر فيه يتأمل، هو ما شاف الفرنجي يمكن طول عمره، لا شاف صور ولا شاف الأشخاص، إنسان على الفطرة. فجلس يتأمل هذا الرجل منكر مشمئز نفسه، قالوا ما يدريك هذا كافر نصراني، فانصدم وتقيأ. لماذا؟ طبعا ما ينبغي لكون هذا الموقف إلى هذا الحد، لكن نظرا لأنه كان على الفطرة البحتة، ما يعني رأى ولا سمع ولا جالس غير مسلمين على التقى والصلاح، فأنكر بفطرته، صار عنده ردة فعل تجاه ما يبغضه دينا. نعم ليس هذا هو المسلك المشروع في مثل هالحال، لكن ومع ذلك نعتبره دلالة على سلامة الفطرة والبعد عن المشتبهات والأمور التي تضعف دين المرء في قلبه. نعم.
قد خرج الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته، ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار.
طبعا سد الذرائع إلى الحرام أو إلى البدعة أو إلى الكفر هذه قاعدة عظيمة، بل هي من مسلمات الدين، لا يظن أنها اجتهادية. لكن الشيخ أشار إلى أمر مهم، وهو أن سد الذرائع جاء على صورتين. الصورة الأولى نصوص جاءت لسد الذرائع، ومنها النصوص التي حرمت الصلاة في يعني أوقات معينة درءا للتشبه بالمشركين في صلاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في حديث عمرو بن عابسة قال فإنها حينئذ يعني الشمس يسجد لها الكفار. هذا تصريح بسد الذريعة في التشبه بالكفار، سد الذريعة من الوصول إلى ما وصلوا إليه. والحديث التي جاءت في سد الذرائع كثيرة في أمور كثيرة، بعضها قواعد وبعضها مفردات في مسائل معينة، في الحلال والحرام، في البدع، في الشركيات، في غيرها. جاء سد الذرائع في نصوص في مسائل معينة، وجاء قواعد عامة، ومنها هذا الحديث. هذا حديث عظيم في سد الذرائع، البعد عن المشتبهات والمشتبهات، المشتبهات في العقائد، المشتبهات في الأحكام، المشتبهات في يعني أعمال القلوب، المشتبهات في أعمال الجوارح، المشتبهات في التعامل مع الخلق. فالمشتبهات بابها واسع، وغالب اتقاء الشبهات من سد الذريعة. بل الحديث صريح فيه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا صريح في تقرير قاعدة سد الذرائع، فإنه جاء التوقف في المشتبهات خوفا من أن توقع في الحرام، فهذا سد ذريعة. أقول يعني عبارة الشيخ تفهم بقوله من يذهب إلى سد الذرائع أنه الذهاب إلى سد الذرائع قول لأهل العلم، لا، القصد أنه إلى من يذهب إلى سد الذرائع فيما لم ترد به النصوص، أما ما وردت به النصوص فهو مفروغ منه، وكذلك ما استبان الأمر فيه من أنه من المشتبه فهو داخل في هذا الحديث دخولا أوليا. ونصوص سد الذرائع كثيرة لا تكاد تحصى، بعضها مقترن بأحكام، وبعضها جاء مفرد، بعضها جاء لسبب، بعضها جاء عام غير مقيد بسبب. نعم.
ومن أمثلة ذلك، وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. هذا هو الصحيح، لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل يضمنه بكل حال. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.
يبدو أن هذا مقطع يحتاج إلى استكمالي، والله نقف عنده. جزاك الله خير أبو عمر. يقول بعض الشباب وغير الشباب أيضا يتورع عن استخدام ما هو موجود في المسجد كالمناديل والمياه التي توضع أمام المصلين للشرب وغيرها، فهل هذا نوع من الغلو والتشدد المنهي عنه، أم هو من التورع المحمود؟ أرجو بيان ذلك، ومتى يكون التورع محمودا ومتى يكون مذموما. نعم، هذه من المسائل التي يكثر فيها الالتباس، يكثر فيها الالتباس. فالتورع الشخصي غير المتعدي أمره أسهل، الذي لا يظهر للناس. أما التورع الذي يظهر للناس بكلام أو بعمل يتسبب في التلبيس على الناس، فهذا في الحقيقة أنه خطير. فمثلا هذا الذي يتورع عن استعمال المناديل أو عن شرب الماء الذي يوزع في المسجد، أولا نحكم كيف عرفنا أنه تورع؟ مجرد أنه يمتنع؟ هذا لا يعني أنه لا من الضرورة أن يكون تورع. الأمر الثاني أيضا، إذا ثبت أنه تورع يعني بمعنى أنه يعني أفصح عن موقفه، تبين لنا فعلا أنه يتعبد أو يتورع تورعا شرعيا عن استعمال هذه الأشياء، فلننظر لماذا تورع. ربما يكون أمر هو طلع عليه من مصادر هذه الأشياء لا لذاتها، من مصادرها لا لذاتها، قد يكون رأى مثلا ما المناديل اشتراها إنسان يعرف أنه يرابي فيقول الله أنا أتورع أن أستعمل هذه المناديل اللي اشتراها إنسان من الربا فجاء بها للمسجد. كثير من أهل العلم يرون أن يعني المال الحرام لا ينبغي أن يوضع في مثل هذه المبرات الخالصة الخيرية الخالصة في المساجد وأمور العبادة وكالحج وغيره. فإذا ننظر أيضا إلى سبب التورع، ثم بعد ذلك يجب أننا نفصل بين التورع وبين الوسواس. هناك ناس عندهم نوع من الاحتياط الزايد، ما يقصدون التعبد بذلك، لكن يوجد حالات من الوسواس اللي حالة مرضية، هذا أمر نحسب له حساب ونعتبر هذا الإنسان مبتلأ نسأل الله العافية. وهذا يوجد كثير، عنده وسواس في أمور كثيرة، تجده يظهر هذا الوسواس في مثل هذه الأمور وفي غيرها، فهذا مرض ليس حكم شرعي وصاحبه ليس بقدوة، وأيضا قد لا يعتب عليه أحيانا، هذا يحتاج إلى علاج. إذن الأشياء التي الأصل فيها الحل ولا مجال للشبهة فيها فهذه في الحقيقة التورع عنها إذا أظهره الشخص للآخرين وصار به يقصد به أن يقتدى به في ذلك أو يدعو إلى هذا المنهج فهذا لا شك أنه من التورع أو من الامتناع غير المشروع ولا يدخل في باب الورع المشروع. أما إذا كان لأسباب أخرى فهذه مسألة أنا أرى أن ما تعجل فيها، وينبغي أن نحكم على كل مسألة بملابساتها، ليس لهذا قاعدة. التورع المحمود هو الورع عن الأمور المشتبهة التي ليس فيها يعني ليس تحليلها بين، ليس حلها بين، إما أن يختلف عليها العلماء أو تكون من الأمور التي يعني دخلها عوارض توجب الشك فيها شرعا، عوارض العوارض هذه تقرر على قواعد العلم والفقه على فتاوى علماء ليست مجرد أمزجة، فهذه العوارض التي تعرض على الشيء في حكمه بمعنى أنها تزيل عنه القطعية في الحلال أو تغلب الظن في وجود الاشتباه، يغلب الظن في وجود الاشتباه فهذا التورع محمود، لكن ينبغي لا يكون على سبيل التشديد على النفس والتشديد على الآخرين مما يؤدي إلى الحرمان من الضروريات. إذا أدى إلى الحرمان من الضروريات فهو تورع مذموم. أيضا بالعكس يكون على هذا التورع المذموم، التورع المذموم هو الذي لا مسوغ له شرعا أو يؤدي إلى التعبد بهذا التورع، لأن أصحاب الورع من السلف ومن الصالحين والعلماء يأخذون الورع على سبيل الاحتياط لا على سبيل التعبد، فالتعبد يجعل الحلال حرام أو المشتبه حرام، مع أنه لم يرد شرعا أن المشتبه حرام، المشتبه ذريعة إلى الحرام ليس حرام قط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين قطعي واضح وإن الحرام بين قطعي واضح، وبينهم أمور مشتبهات. فالمشتبه إذا وصل يعني من يتورع عنه إلى حد أن يحرمه فمن هنا وقع في التورع المذموم. أيضا إذا ضيق على الناس فيه أو حرم نفسه من الضروريات التي تقوم عليها أساسيات الحياة والعبادة ونحوها، أو أدى هذا التورع إلى الإخلال بالتعامل مع الناس، وهذا كثير عند أصحاب الورع المذموم، يقطع رحمه، يترك الواجبات، يتشدد في مواقفه تجاه الآخرين، يختل ولاؤه في الله وبغضه في الله، ويكون عنده نوع من الاضطراب الذي يتنافى مع قواعد شرعية أخرى في التعامل. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك قلبا سليما. فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه.
هذا هو المعنى العام أو المعنى الشامل لمفهوم سلامة القلب، لأن المستقرئ لنصوص الشرع يجد أن وصف القلب بالسلامة يمتنع في أمرين. الأمر الأول السلامة العامة، سلامة القلب على الاعتقاد السليم والعمل الصالح، سلامة القلب على الاعتقاد السليم وسلامة الجوارح على العمل الصالح، وأحدهما منبثق عن الآخر. وهذه هي المطلب والغاية للمسلم، أن يكون قلبه سليم، أي تصلح أحوال قلبه من محبة الله عز وجل وخشيته ورجاه وما يستتبع ذلك، وينبثق عنه من التقوى والورع والاستقامة على دين الله ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله والمحبة في الله والولاء في الله والبراء في الله إلى آخره. هذه معاني كلها ثمار لسلامة القلب، السلامة الاعتقادية، السلامة الإيمانية، وكذلك سلامة الجوارح وهي فرع عن ذلك أو ثمرة على صح. سلامة الجوارح ثمرة عن سلامة القلب، إذا سلم القلب سلمت أعمال الجوارح. وهذا مما يؤكد المعنى الذي يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يشمل القول والعمل، الإيمان يشمل القول والعمل. والنوع الثاني من السلامة هو السلامة من الغل والحسد والضغائن والهوى والشبهات والشهوات، وهذا أيضا وردت به نصوص تدل عليه بخصوصه. ومعلوم أنه لا يسلم القلب من الغل والحسد والضغائن والشبهات والشهوات إلا إذا سلم بالمعنى العام، لكن أيضا يستعمل هذا وذاك في النصوص، وعلى ألسنة السلف تجدهم أحيانا يقصدون بالسلامة سلامة القلب أن يكون الإنسان صادق القلب، يعني سليم من الحسد والغل، سليم من الله. وهذا يرجع حتى عند العامة، استعمال سلامة القلب وسلامة الصدر في من خلى قلبه من الغل على أحد. ويجب على كل مسلم أن يسعى لذلك وأن يحرص عليه. ومن هنا أؤكد أن هذا الأمر وهذه القاعدة بحاجة إلى أن نربي عليها مثل هذه الظروف التي يعيش فيها المسلمون، مصائب شتى، ومن أعظمها وأشدها وأنكاها الفرقة والشتات والتنازع. نجد أن من الأساليب اللي يسلك بعض الغيورين وبعض المنتسبين للسنة هداهم الله، من هذه الأساليب ما يغرس الغل ضد المخالفين من أهل السنة ويشحن قلوب الصغار والشباب وأهل الخير بعضهم على بعض. فمن هنا تجد ظهور آثار الضغائن على الألسنة والتصرفات والمواقف في أمور فيها أخطاء فعلا، لكن لا تعالج بهذا الأسلوب، ولا ينبغي أن تستغل هذه الأخطاء في غرس الغل فتتنافر القلوب وتمرض، وهذا ما نجد آثاره الآن في الذين يسلكون مسلك الشدة تجاه المخالف، التجريح للمخالف، إعلان الأخطاء وإشاعتها، والولاء والبراء على مسائل اجتهادية، والاستعداء ضد المخالف والحشد ضده، واستعمال أقصى عبارات أقصى عبارات النقد والتجريح بين أناس كلهم من أهل السنة. فهذا مما استوجب، بل مما وجدناه تسبب في غرس الضغائن، حتى وجدنا أناسا من أهل الخير والرشد في ظاهرهم، وعندما يتكلمون أو تظهر مواقفهم تجد أنهم يعادون من هم خير منهم في العلم والتقوى والصلاح بسبب مثل هذه الخلافات. هذا أوجب الفرقة وأوهن أهل السنة في هذا الوقت، وتسبب في تفريق كلمتهم. نعم، وهذا خلاف ما تقتضيه النصوص. نعم، تفضل.
وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب.
نعم، هذا هو الغالب. أما الاستقامة المشروعة فنعم، الاستقامة التي تتوافر فيها شروط الاستقامة الظاهرة والباطنة لا يمكن أن تكون إلا باستقامة القلب. إذا استقام القلب استقامت الجوارح، لكن قد يعرض أمر عارض وهو نادر، والنادر لا حكم له، وهو أن يوجد من تظهر أعمال الخير على جوارحه وقد يكون منافقا. لكن نظرا لأن هذا أمر غيبي، مسألة النفاق في القلب مما لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الآخر أنه فعلا لا يستقيم للمنافق الذي يظهر أعمال الجوارح وقلبه فاسد، لا يستقيم له أن يكون على حال مثل حال المؤمن الصادق. لماذا؟ لأن المنافق لا يمكن أن يسلم مما يظهر نفاقه، لا يمكن يسلم مما يجرح في تدينه من فلتات اللسان ومن لحن القول ومن قسمات الوجه ومن المواقف ومن قرائن الأحوال، أحوال الإنسان سلوكيات تعد بالآلاف أمام الخلق. فالمنافق لا تستقيم سلوكياته بمعنى أن يوفق ويسدد لأن تظهر عليه أعمال الصلاح خالصة في أعماله الظاهرة، لا بد أن يوجد ما يدل على الخلل فيه. لكن يبقى نحن الذين نلاحظ الظاهر ما نستطيع أن نحكم على القلوب، ومع ذلك فإن المؤمن الرجل الصالح يلقي الله في قلوب العباد له قبولا ويسدده الله في أعماله، فتجد صلاحه الظاهر تدل عليه القرائن، تدل القرائن على صلاحه الباطن. إذن ما يحدث من كما هو اعتراض على بعض في مثل هذه العبارات من بعض الذين يجهلون القواعد الشرعية، يقولون إن المنافق تظهر استقامته، يظهر الاستقامة، نقول نعم يظهرها، لكن ومع ذلك لا يمكن أن تستقيم له هذه الأمور على جميع الأحوال من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا أمر نادر، وحكم وأمر الأحكام هذه مبني على الغالب، والنادر لا حكم له. نعم. هذه أمور يحكمها الواقع والسياق والقصد. يعني أحيانا قد مثلا يكون في مقالة أو موقف لبعض الناس يعني ما هو أمر مشين ويخالف العقيدة ويخالف الشرع، مثل بعض الموصوفين بالعلمنة الخالصة أو من عندهم نوع من يعني الهجوم على العقيدة الهجوم على الشرع، فهذا أظهر نفاقه، فوصف عمله بأنه عمل منافق أو هذا قول منافق أو هذا من باب يعني الحكم على ما ظهر ودلت عليه القرائن الحال، لا سيما الأشخاص الذين اشتهروا اشتهروا بمثل هذه الأمور، اشتهروا بموقفهم المشين تجاه الدين. فهذا وصف أعمالهم بالنفاق لا بأس، ومع ذلك لا يدل على أن القائل يقصد النفاق الخالص، لأنه يجوز الوصف بالنفاق من خلال خصلة من خصال النفاق. يعني مثلا إنسان ثبت كذبه من غير عذر ولا تورية ولا تأول ولا إلى آخره، ثبت أنه يكذب، يقول هذا منافق، يعني بمعنى أنه ارتكب خصلة من خصال المنافقين. فإذا الأمر بقصد القائل والقرائن والحال يدل على المقاصد بإذن الله في الظاهر، ولا فالقلوب ما يعلمها إلا الله عز وجل. فإذا إذا أطلق كلمة منافق ولها دلالاتها وقرائنها، ويقصد بها أن عمله أو قوله عمل وقول المنافقين، فلا حرج. نعم.
ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الحسن
ويلحق بذلك من باب أولى الخوف والرجاء أيضا، أن معنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا مع المحبة بالخوف والرجاء، هذه أركان المحبة، أركان العبادة لا بد منها، والشيخ سيأتي بها فيما بعد لكنه انفصلت العبارة. نعم.
قال الحسن لرجل: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له، ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى: لا تشركوا به شيئا، قال: لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم، هذه العبارات من العبارات الجوامع والتي نحتاج إلى دائما الرجوع إلى يعني قواعد السلف في الاستشهاد بها وفي الحكم عليها ولها. وأقصد بذلك أنه على سبيل المثل مثلا قول مجاهد في قوله عز وجل: لا تشركوا به شيئا، قال: لا تحبوا غيري. هذه العبارة لو وقفنا عندها على أن منهج بعض الناس الذين اختل منهجهم في الاستدلال بأقوال السلف وبالنصوص من باب أولى، لقال إن الحب عدم الشرك هو الحب، وهذا يوافق مذهب الفلاسفة الملاحدة الذين يعبدون الله بالحب لا خوفا ولا رجاء. لكن لو أخذناه على قواعد الشرع وقواعد السلف بما فيها منهج الإمام مجاهد رحمه الله في تفسيره للقرآن وفي استنباطه وفقهه، لو رددناها إلى منهجه ومنهج السلف كلهم، لعرفنا أن قوله في تفسير لا تحبه غيري حب، الحب الكامل الذي ينتج عنه الخوف والرجاء، لا الحب المجرد من الخوف والرجاء لينزع إليه الفلاسفة ويعني بعض الفلاسفة وينزع إليه كثير من العباد الذين ضلوا حينما قال أحدهم: لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوف من نارك. يعني ما كأنه يرى أن الوعد والوعيد والحلال والحرام لا اعتبار لها، وهذا كله عين الباطل، هذا مذهب الباطنية، والذي فعلا ارتكزت على الباطنية فيه على مثل هذه العبارات. هذه العبارات مثل قوله لا تحبه، قول مجاهد لا تحبه غيري، يقصد المحبة الكاملة، وأخذ مفهوم يعني لازم من لوازم الآية، وليس هذا تفسير الآية التفسير الكامل. ومن عادة السلف، لأن الوقت الناس كانوا في وقتهم يفقهون العربية ويعرفون مجامع الكلام ويعرفون جوامع الكلم ويعرفون اللوازم وما يلزم على العبارات، فهو فسر لأناس فهمهم واسع وفقههم للعربية واسع. فتفسير الآية لا تحب غيري الحب الكامل الذي لا بد أن ينبثق عنه الخوف والرجاء والأعمال القلبية، والتي لا بد أن تثمر أعمال الجوارح كما أشار في المقطع السابق. هذا شيء. الشيء الآخر أن العبارة الأخرى أيضا اللي جاءت في عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال هل الدين إلا الحب في الله، طبعا الحديث ضعيف، هل الدين إلا الحب في الله ونحو ذلك، بمعنى أنه هذا أعظم أو من أعظم معاني الدين، ولا يعني حصر الدين في ذلك. وهذا كثير في النصوص الشرعية، للتنويه عن الشيء يأتي على صلة المبالغة السؤال التقريري الذي يثبت في قلوب الناس هذا المعنى، ولا يعني أن الدين حصر في الحب ولا اعتبار للأمور الأخرى من الأعمال القلبية الأخرى ومن أعمال الجوارح. وعلى هذا ندرك أنه دائما النصوص العامة هذه المجملة لابد في تفسيرها أن نرجع إلى قواعد الشرع والنصوص الأخرى التي تبينها، إلى أركان الدين مسلمات وقواعده، الدين له مسلمات لابد أن تثبت، ما تهز بمثل هذه العبارات المجملة التي هي حمالة وجوه لمن لم يفقه، أما من يفقه فهو يعرف معانيها، إنه إذا كان الدين الحب والبغض فيعني ذلك أنه لابد أن ينبثق عن الحب والبغض أعمال جوارح، وأن الحب والبغض لابد يكون على القواعد الشرعية، وأن الحب والبغض يعني التزام شرع الله أيضا بالأوامر والنواهي. نعم.
فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. ويدل على ذلك قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته.
نعم حسنت. قبل أن نتجاوز الصفحة لاحظوا أن الحديث هنا عندي في الطبعة المحققة عندي، ما أدري هل اللي معكم هذه النسخة، حينما قال في صحيح الحاكم عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا. الحديث ينتهي بنهاية الآية فاتبعوني يحبكم الله، لأنه عندي ما وضع قوس واضح، القوس في آخر السطر ما هو واضح، يعني جاءت العزو في الآية آل عمران فاصلة بين نهاية الحديث وبين القوس، فالقوس يبدأ بنهاية الآية، الحديث ينتهي بنهاية الآية. نعم.
وسئل ذو النون متى أحب ربي، قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب النهرجوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطل. وقال رويم المحبة الموافقة في كل الأحوال. وقال يحيى بن معاذ ليس بصدق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده.
نعم هذا معلوم بالفطر والقول وبدائه الأمور، حتى عند عامة الناس وعند أجهل الجاهلين في الخلق اليوم، يعني أن الناس كلهم يفهمون أن مقتضى المحبة الاتباع وعدم المخالفة، وأن الإنسان لو ادعى ولله المثل الأعلى محبة إنسان آخر ثم هو يرتكب ما يؤذيه يخالف ما يسعده إلى آخره، فإنه بذلك يكذب عمله قوله ودعواه، فهذه بدهية عند أصحاب الفطر، فكيف بالتعامل مع الله عز وجل؟ هذا من باب أولى، بأن نقول إن من ادعى محبة الله ولم يتبع شرع الله ويرتكب ما ينهى الله عنه ويخل فيما أوجب الله، هذا دليل عدم صدقه بالمحبة. ولذلك من الموازين اللي قرره السلف أن المحبة تتفاوت، المحبة تتفاوت في قلوب العباد، ولذلك أيضا يتفاوت الولاء والبراء والحب والبغض بقدر مصداق ذلك من أحوال القلب والأعمال الجوارح. فالإنسان إذا ادعى محبة الله فإن صدقت أقواله هذا القول هذا الدعوة فهو صادق، وإن كذبت أفعاله وأحواله ما قاله فهو كاذب، وإن وجد هذا وذاك فيوجد عنه نسبة الدعوة بقدر العمل بقدر الواقع، نسبة من الدعوة بقدر الواقع. فإن بالغ في دعوة المحبة وهو مخل بملوازمها فهو بذلك يعني وقع في الخلل، وإن اضطربت الأمر على وجه كامل فهو كاذب إلى آخره. أقول هذا فيما بين الخلق، فكيف فيما بينهم وبين ربهم عز وجل؟ هذا من باب أولى أن يعلم بالضرورة أن دعوة المحبة لابد أن يلزم منها مصداق ذلك في ما يصدر عن الإنسان، سواء فيما بينه وبين ربه أو ما بينه وبين الخلق أو في أعماله الظاهرة التي بين هذا وذاك. نعم.
أحسن الله إليك شيخ.
نعم.
الإحالة السابقة رقم 2.
رقم 2 الحديث؟
لا، الإحالة رقم 2. يبدو أن الإحالة غير صحيح وضعها هنا، لأنها من مقول الحسن، الحسن في الأسفل. لأني رجعت شيخ للطبري، الحديث ما هو موجود فيها، في قول الحسن في الأسفل.
الإحالة رقم 1 هي التي للحديث، وضعها قال في صحيح الحاكم كذا
بعد
الآية وضع رقم 1.
نعم.
يعني هو وضع الإحالة قبل نهاية الحديث، الحديث اللي عن عائشة اللي هو حديث ضعيف، ثم بعد ذلك وضع رقم 2. رقم 2 ليس في مكانه قصدك.
نعم، عند الآية الأخرى.
نعم، رقم 2 هو في كلام الحسن، في كلام الحسن رواه ابن جرير في تفسيره. نعم، أنت راجعت النقل يا أبو عمر؟
نعم.
في النقل بعد فاتبعوني يحببكم الله،
الآية الأخرى اللي في الأسفل.
إيه نعم، رقم 2.
نعم، لأن حتى مكتوب في شيخ الأخير
رواه ابن جرير في التفسير. ها؟
نعم، في آخرها مكتوب عن عباد منصور عن الحسن.
إيه نعم،
حديثنا ما فيه
الحسن. إيه، لكن أيضا فيه كلام وإن هنا قال الحسن إنك تعلم لم تحب الله حتى، كلام آخر للحسن. إيه نعم، تفضل.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا.
هذا كله باستصحاب الضرورات واللوازم يا أخوان، وقلت لكم في السابق يعني أنه الآن الناس اختلت نهجهم في الاستدلال. بعض الناس يظن أنه في هذا حصر الدين والإيمان في الإعطاء والمنع والبغض والحب. نعم هذه يعني، لكن هل يعقل أن يكون إنسان أعطى لله ومنع لله وحب لله وأبغض لله وهو لا يعمل بأركان الإسلام وأركان الإيمان؟ هل يعقل؟ لا يعقل. إذن هذه أمور يعني تعتبر من الضرورات المفهوم أو من المعلوم بالضرورة. لماذا نقول هذا؟ لأنه في نزعة الآن تخفف من الدين أو نزعة انفلات من الدين بسبب التمسك مثل هذه النصوص من غير رجاعها إلى قواعد الاستدلال وإلى منهج تفسير النصوص ورد بعضها إلى بعض. بعضهم يقول ما دام الأمر كذلك أنا يكفيني أنه يكون عندي هذا يعني هذا القلب الذي يتميز في أن يعطي لله ويمنع لله، ولو أني فعلت من الكبائر والفواحش إلى آخر. هذا لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يستكمل أن يعطي لله ويمنع لله ويحب في الله ويبغض في الله إلا وقد استكمل مسلمات الدين وقواعد الدين الأخرى. هذا نسميه من المعلوم بالضرورة، كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل في قول الله عز وجل فيما حكاه عن ربه في حديث الولاية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته إلى آخر الحديث. يعني بعض جهلة العباد الأوائل وبعض جهلة الصوفية يتركون فرائض الدين, يتركون فرائض الدين ويعملون بالنوافل ويستدلون بماذا هذا الحديث. لماذا؟ لأنه ما استصحبوا منهج الاستدلال, منهج الاستدلال, وهو أنه من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن يكون الولي لله عز وجل يتعبد الله بالنوافل إلا وقد أقام الفرائض. أما يقلب المفاهيم هكذا فهذا نوع من التفسير الباطن الخبيث الذي أفسد فيه الزنادقة الدين وجعلوا قلوب الغوغة والعامة تتعلق بمثل هذه النصوص دون ردها إلى قواعد الدين الأخرى, فصار الواحد منهم يتعبد بما يسميه الحب وينفلت من الشريعة, يتعبد بالخوف وينفلت من الدين, يتعبد بالرجاء وينفلت من باقي الأمور, يتعبد بشيء من العبادات ويترك الواجبات القطعية الأخرى, يتعبد لله بغير علم ولا فقه, يستحل المحرمات والفواحش بسبب تمسكه بأمر نسميه قلبي أو أحوال قلبية, مع أنه يعلم أنه لا يمكن يكون هذا بذلك, أو يجب أن يعلم أنه لا يمكن يكون هذا إلا بذلك. إذن هنا لا يمكن أن تحقق هذه المعاني التي أشار إليها الحديث وهو حديث حسن, لا يمكن أن تتحقق إلا بإقامة الفرائض الأخرى التي تسبقها قلبية أو عملية, وهذا ما يسمى من المعلوم بالضرورة أو مسلمات الدين. نعم.
ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح, فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله, فسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك. قال الحسن: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية, فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت.
طبعا الحقيقة مثل هذا الكلام أيضا وكثير منه ألسنة السلف يقصدون به الغالب أو المهام الأمور. يعني ممكن يأتي إنسان ويكون صادق أنه لا يعقل أن الإنسان يعني يضبط جميع حركاته, بعضها أحيانا يكون لا إرادي, بعضها يكون عن سهو غفلة والإنسان معرض للسهو والغفلة والنسيان, فكيف ما يقول إيش ما استثنى إلا ما نسيه؟ أو لماذا؟ لأنهم أي العرب في ذلك الوقت نظرا ل يعني فقههم للعربية وإدراكهم للمعاني المجملة والتفريقهم بين المجمل والمفصل وبينهم, يعني يدركون أنهم يقصد بذلك الأمور المهمة. ما نظرت ببصر, أحيانا بصره يقع من غير إرادة, ولسانه أحيانا يتكلم بكلام لا يقصده فتأتي زلة اللسان, ومن يدعي أنه معصوم تأتي على لسان زلة, وكذلك اليد قد تمتد أحيانا من غير تفكير أو بتفكير خاطئ, والقدم كذلك, إنما قصده فيما يتعلق بإرادته في الأمور المهمة أو غالب الأمور والحكم على الأغلب. وإن كان قال ما نظرت, كأنه يقول ما نظرت نظرة مقصودة, نظرة هامة مهمة, نظرة ذات بال إلا بكذا وكذا. نعم.
قال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس, فقال: هذه خطى لا أدري كيف تكتب. فهؤلاء القوم,
نعم, هذا أيضا مما سبق, يعني قوله هنا ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله, قد إن الله يسدده ويكرمه. نعم, لكن لا يمكن, لا يجوز أن يكون هذا على سبيل الغرور, وإنما قصد به يمكن ما قلناه في الكلام السابق أنه خطوة ذات بال في أمر عظيم, ما خطأ في أمر كبير مهم لغير الله عز وجل. وإلا فهذا نوع أيضا من المبالغة, قد يكون فيه تزكية في الظاهر لا ينبغي أن يقع فيها العبد, وإذا أحسن الظن وهو الواجب فيكون قصده بذلك الترغيب والأمر بالخير والحث عليه، وقصده الغالب أو كما قلت أيضا الأمور الهامة في الحياة. وكذلك قول الآخر داود الطائي: لو تنحيت من الظل، لو تنحيت من الظل إلى الشمس. هذا فيه نوع من المبالغة أو ما سواه، سماه الإمام أحمد وساوس وخطرات. الإمام أحمد سمى هذه الأمور لتخرج عن العباد وساوس وخطرات. يقول: ما تنحيت من الظل إلى الشمس، قال لو تنحيت من الظل إلى الشمس إلى آخره. يعني هذا يقول له لماذا لو قال هذه خطى لا أدري كيف تكتب. هذا فيه نوع من يعني ممكن نسميه، يعني إذا أحسن الظن ما نقول وسواس، ممكن نسميه تكلف في الدين. يعني صعب مثل هؤلاء نتهمهم أعظم من مجرد أن يكون تكلف، وإن كان عن اجتهاد فهو اجتهاد خاطئ. نعم.
فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم لم يبقى في إرادة لغير الله عز وجل، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه، والله تعالى أعلم.
يقول بعض الناس من يكون في ظاهره بعض النقص والتقصير في السنة، يقول إذا نصح أشار إلى قلبه، هذا أظن سبق مثله، فهل في شبه من أهل الأرجاء؟ لا، الأمر أعظم من ذلك. نعم، قد يكون في شبه من غلاة المرجئة الذي لا يعول على الأعمال ويدعي أن صلاح القلب يكفي، هذا هو الإرجاء الغالي. يقول هذا عن قوله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول: ما هو العلم المقصود، يعني الذي عناه الله عز وجل بهذه الآية؟ العلم هو كل ما يتعلق بالمعلومات أو غير المعلومات من الأمور التي جاء العلم بها في الغيب. فالعلم بالنسبة للإنسان علمان: علم مكتسب يكتسبه الإنسان بالتلقي عن الآخرين، يكتسبه بالحواس، بالرؤية، بالبصر، بالسمع، بالذوق، بالتجارب الحسية. فالعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والعلوم التي تتعلق بما يحيط بالإنسان من معلومات، سواء من اختراعه أو من اختراع غيره أو نحو ذلك، هذا علم مكتسب، وهو قليل جدا بإزاء ما لا يعلمه الإنسان. والعلم الثاني علم لا يقوم إلا على التلقي عن مصادر الغيب، لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن تحصيله إلا بالوحي، لا يمكن تحصيله إلا بالوحي، كما يتعلق بتفاصيل أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، خاصة الذاتية والفعلية التي لم نعرفها إلا بالخبر، وما يتعلق أيضا بالغيبيات المستقبلية كأشراط الساعة، يتعلق بأحوال البعث والنشور وأحوال القيامة، ما يتعلق بأخبار السماء، أخبار الملائكة، أخبار الأمم السابقة التي لم ترد في كتب التاريخ وجاءت في الكتاب والسنة. هذه كلها لا سبيل إلى العلم بها إلا بالتلقي عن الوحي، وهذه أيضا قليلة، ما أطلع الله العباد عليه قليل جدا بأزاء ما لم يطلعهم عليه. وعلى هذا فإن قوله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يدل على الناس أوتوا علم، أوتوا من قبل التلقي عن الوحي، وأوتوا من قبل ما أعطاهم الله عز وجل من وسائل العلم، ومع ذلك هذا قليل جدا بأزاء ما لم يعلموه. هذا يقول: هل شرع أو شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وهل يوجد في شرع من قبلنا من العبادات والأعمال الفاضلة ما استحب العمل به ولم يرد في شرعنا الدلالة عليه؟ هذا سؤال وجيه الحقيقة. هذا يرجع إلى القاعدة الأصولية، والقواعد الأصولية ليست كلها واقعية، كثير منها أشبه بالمثال. ما أقول كلها، نعم في قواعد أصولية واقعية تتعلق بعلاج مسائل العلم وبطرائق الاجتهاد بقواعد الفقه وقواعد العلم الشرعي وغيره، هذه مفيدة وهي مما يضبط للإنسان علمه واجتهاده واستدلاله، لكن ليس كل ما فيها يكون على درجة واحدة من الأهمية. فشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟ هذه مسألة الخلاف فيها كثير، وهي أيضا كلمة مجملة. ما المقصود بشرع من قبلنا؟ وما المقصود بأن يكون شرع لنا؟ أما أن يتصور أن في الإسلام أمر من الأمور يعني لم يرد به دليل أو لم يندرج تحت القواعد التي جاء بها الإسلام، فهذا لا يتصور إطلاقا، لأن هذا يتنافى مع كمال الدين. الله عز وجل أكمل الدين وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالدين كامل ولا شك، ولا يمكن يوجد كلية ولا قاعدة ولا جزئية ولا فرعية ليس لها حكم في الدين. إذن ما فائدة شرع من قبلنا؟ هل هو شرع لنا أو لا؟ هذه ما لها فائدة إلا من وجهين. الوجه الأول أن شرائع من قبلنا في بعض أصولها، أقصد شروع الأصول الأحكام، توافق شرعنا، فهذه الموافقة قد يقال أنها امتداد للتشريع. يعني مثلا تحريم الكذب، تحريم الخيانة، تحريم الغدر، تحريم الربا، تحريم الزنا ونحو ذلك من المحرمات الكبرى، هذه في جميع الشرائع، وهي في شرع من قبلنا وفي شرعنا. وعلى هذا فالقاعدة ليست مسلمة على الإطلاق، يعني إنما مسلمة في جزئيات، ولو سلمت في بعض جزئياتها فإنها ليس لها تطبيقات إلا نادر. أعني أنه قد يغفل أناس من المسلمين في بلاد النائية مثلا، أو في مسألة لا يتفار فيها أهل العلم، قد تخفى عليهم مسألة ويجدون فيها في حكم من قبلنا حكما بينا، فهذا إذا ما تعارض مع قواعد الشرع قد يأخذ به بعض المجتهدين، مع أننا لا نعلم هل يكون من المنسوخ أو مما بدل أو مما غير من الدين، لا نعلم، ليس هذا على سبيل اليقين. فعلى هذا هذه مسائل نادرة، والنادر لا حكم له. أيضا من المسائل اللي ممكن أن ترد أن المقصود بشرع من قبلنا يعني في القواعد والأصول الاجتهادية لا في المفردات والجزئيات، فهناك كثير من القواعد تتشابه، وإن كان كما قلت الأمر لا يتصور أن يوجد فيه هناك من الأحكام ما لا يكون للإسلام فيه رأي حكم، فنضطر إلى شرائع من قبلنا لأنها دخلها التحريف والتبديل ونسخت. فعلى هذا القاعدة في الحقيقة ليست عملية، وليست من يعني مما يتعلق به العامة، إنما هي من القواعد التي قد يحتاجها بعض العلماء في مسائل نادرة جدا، ومع ذلك هي محل خلاف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
الشيخ شارح سيذكر معنى النصيحة، لكنه في مواضع متفرقة وفي تفسيرات أيضا أشبه بالتفسيرات الجزئية، ولذلك ينبغي أن نقف قليلا عند مفهوم النصيحة في هذا الحديث، وأيضا في كثير من الأحاديث، في أكثر النصوص التي ورد فيها الحث على النصيحة أو بيان منزلتها من الدين يقصد فيها غير ما يفهمه كثير من الناس. كثير من الناس يفهم أن النصيحة هي أشبه بالموعظة أو الإنكار العارض أو الأمر المعروف العارض الذي يكون من نوافل الدين أو من الواجبات، واجبات الكفاية أو نحو ذلك. وفي الحق أن النصيحة هنا كما وردت في هذا الحديث وفي حديث أخرى سيذكر منها الشيخ نماذج تعني ما هو أعظم من ذلك، ولذلك وصفها بأنها الدين، الدين النصيحة، وهذا يعني أن معاني الدين اجتمعت في لازم كبير وهو النصيحة، وأن النصيحة من لوازم الدين. فالمقصود إذن بالنصيحة بذل الجهد، هذا معنى النصح. النصح هو بذل الجهد في الاعتقاد والقول والعمل لكل ما تحق له النصيحة، مع إخلاص النية والاستقامة، مع إخلاص النية والاستقامة. لأن بذل الجهد قد يكون من كثيرين، حتى من بعض المنافقين، ومن بعض من لهم أغراض دنيوية، ومن بعض الذين يعني يتزلفون للعباد إلى آخر. هؤلاء قد يبذلون النصح، يعني الجهد قصدي، قد يبذلون الجهد، لكن هل هم نصحة؟ لا، لأنه قد يختل إما الإخلاص وإما الاستقامة. قد يبذل كثير من المسلمين جهدهم فيظهر وكأنه ناصح، لكن من غير نية خالصة، فهذا ما بذل النصيحة. وفريق آخر بالعكس أيضا قد يكون يبذل جهده ومهجته ونيته صادقة، لكن على غير شرع وعلى غير دين، كأصحاب البدع والأهواء. أصحاب البدع بخاصة تجد لهم من الجهود ما يحتقر يعني كثير من المسلمين عمله إزاء عملهم، لكن على غير دين، على غير شرع، أو على غير ما شرع الله. إذن لا بد في تحقيق النصيحة التي أمر الله بها، وهي بذل الجهد اعتقادا وقولا وعملا فيما تجب له النصيحة مما ذكره الله، ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني الكبار، مع إخلاص النية والاستقامة. والنصيحة لله عز وجل هي أعظم النصيحة، ولكتابه، لأنه كلام الله عز وجل، ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ، والذي طاعته طاعة لله، ولأمة المسلمين لأن مصالح المسلمين منوطة بهم أبرارا كانوا وفجارا، ولعامتهم لأن المسلم لا بد أن يكون له في قلبه شعور بحقوق إخوانه، وهذا أمر يغفل عنه كثير من المسلمين اليوم. لا بد أن يوجد مع أدنى ذرة من الإيمان شيء من الشعور بحقوق المسلمين. نعم.
هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، قد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي من هذا الوجه. فمن العلماء من صححه من الطريقين جميعا، ومنهم من قال إن الصحيح حديث تميم والإسناد الآخر وهم. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم. وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه.
وقال ترتيبه دليل على أهميته. يعني الشيخ تعرفون في هذه الأربعين أو الخمسين اختار فيها جوامع الأحاديث التي تجمع أصول الدين في الاعتقاد والقول والعمل، وقواعد الدين ومبانيه ومصالحه العظمى، جمعها في هذا الخمسين حديث، اللي هي طبعا الجماعة النووي، اللي هي الأربعين ثم أضيف إليها عشرة. فكونه وضع وجعله بعد الأحاديث السابقة، أي ترتيبه السابع، يدل على أنه يأخذ هذا الاعتبار في الترتيب. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم هذا حديث له شأن، ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وخرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب ما تعبدني به عبد النصح لي. وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد روي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرجه الدارقطني في الأفراد بإسناد جيد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. قد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام.
لحظة يا أبو عمر، هذه النصوص كلها تدل على أن النصيحة متبادلة بين عموم المسلمين وبين خاصتهم، فالخاصة وهم كل من ولاه الله أمر المسلمين، وهذا أي المفهوم العام هو اللي تدل عليه نصوص أخرى أن أئمة المسلمين يدخل فيها كل من له ولاية، ليس السلطان فقط لكن على رأسهم السلطان، فالعلماء وطلاب العلم والدعاة وأهل الرأي والمشورة في الأمة والأمراء وشيوخ العشائر وكل من له شأن ولو لم يكن صالحا فهو من أئمة المسلمين، ما دام يأتمر بأمره ويتبعه فئام من المسلمين على أي وجه كانت التبعية فإنه لا بد من اعتبار نصيحته، لأن نصيحته نصيحة لمن تحته ونصيحة للمسلمين لأن له شأن في المسلمين. ولا يلزم أن يكون من له شأن من الأبرار، فإن الله عز وجل ابتلى هذه الأمة بأن يكون لغير الأبرار من له حل وعقد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا وإلا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم جامل أو راعى المؤلف قلوبهم وجعل لهم شيء من التأليف والاعتبار؟ لأن لهم أثر في جمهور أو في طوائف من الأمة وهم أتباعهم أيا كانت التبعية، والتبعية في عصرنا الآن تختلف، يعني التبعية صارت إضافة إلى أنها لا تزال على القبائل والعشائر والأمراء والسلاطين والمسؤولين الذين دخلوا في الإدارات والوزارات وغير ذلك، فكذلك الآن صارت التبعية لها وجوه أخرى من التلمذة والتحزبات والتيارات. هذه وإن كنا نرى أنها خلاف السنة إلا أنها عندما نريد أن نجمع كلمة المسلمين على المصالح العظمى ندرع عنهم الفتن، فلا بد من اعتبار الطوائف واعتبار التيارات، لا الرضا بما هي عليه لكن أيضا تحقيق النصيحة لهم وجمع يعني شمل المسلمين على المبادئ العامة، ولا يعني ذلك عدم استصلاحهم، يستصلحوا ويناصحوا وتنكر البدع وتنكر المفاسد، ولا يفرط بالأصول الكبرى التي تجمع الكلمة. فالمداراة معتبرة، المداراة لا المداهنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان يداري أناس هم من أهل الفسق والفجور، أو يداري أناس لم يتمكن الدين من قلوبهم كما في مؤلفة قلوبهم. لماذا داراهم؟ تحقيقا للنصيحة، تحقيقا للنصيحة. ولذلك النصيحة متبادلة، كما أنه يجب على الوالي أن ينصح للأمة يجب على الأمة أن تنصح للوالي. هذا الأمر. الأمر الآخر وهو فرع عن هذا هو أن النصيحة لمن ولاه الله أمر المسلمين تبعا لهذه النصوص ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة السلف أصل من الأصول الكبرى التي يفارق فيها أهل السنة أهل الأهواء عموما، عموم أهل الأهواء من الفرق وأصحاب التوجهات والحزبيات وأصحاب التيارات لا يحققون هذا الأصل، وتجده مما تميز به أهل السنة على مدار التاريخ. ولذلك المنافقون من أهل الأهواء يصفون أهل السنة بالعمالة، يظنون أن الدعاء لولاة الأمور والمناصح لهم مداهنة، وأنها ضعف وخور، أو أنها حفاظ على المصالح الشخصية، وطعنوا في ذمة السلف، والله حسيبهم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.